الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
ترقب ثقيل، الصين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وأدرعيها جمن أهدافا لحزب الله. هجوم للحزب بمسيرات انقضاضية على كريات شمونة وصحيفة إسرائيلية، مسيراته وصلت حيفا دون عوائق. جعجع مطار بيروت معرض للمخاطر، فلماذا لا تشغل الحكومة مطار القليعات؟ منصوري، نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. أهالي شكة استنكروا حرق النفايات ويزبك لوقف المجزرة. بعد اتصال مع بايدن، نتنياهو على موقفه بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. حال من الاستنزاف تعيشها المنطقة، والكل يترقب حدثا ما. المفاوضات في غيبوبة، ومسكنات الدبلوماسية خصوصا الأمريكية لم تعد كافية في ظل المواقف المتشددة لحماس والعقبات التي تزرعها إسرائيل. وفي آخر المعلومات أن البحث قائم على صيغة جديدة بين الطرفين تحاول واشنطن تسويقها وتقضي بنشر قوات دولية برعاية الأمم المتحدة على محور فيلادلفيا ونتسريم ومعبر رفح، على أن تبقى القوات الإسرائيلية في نقاط استراتيجية محددة في المرحلة الأولى من الصفقة. على الحدود اللبنانية مروحة في التصعيد نسبيا، وأيضا قصف متبادل في ظل استنفار عسكري في الإقليم ومواقف متشددة من أطراف النزاع.
في تفاصيل، استهدفت القوات الإسرائيلية بلدة كفر كيلا والأطراف الشرقية لعيت الشعب ومركبة بالقذائف المدفعية، كما استهدف القصف المدفعي باب بالثني الخيام. وكانت إسرائيل قد استهدفت فجرا منزل حسين جرار في كفر شوبة، ما أدى إلى تدميره. وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات على 10 مناطق في عمق لبنان وجنوبه. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت خلال الليل هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في أكثر من 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان. وكتب عبر منصة إكس: من بين الأهداف التي استهدفت مخازن أسلحة، مبان عسكرية ومنصة إطلاق استخدمها حزب الله لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه مستوطنة المطلي من دون وقوع إصابات، وعن اندلاع حريق في كريات شمونة في إصبع الجليل جراء سقوط الصاروخ أطلق من لبنان. وأشارت القناة إلى أن الاشتباكات في جبهة الشمال تسببت بحرائق في 790 موقعاً بمساحة 189 ألف دنم. وأعلن حزب الله أنه شن اليوم هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات للجنود الإسرائيليين في كريات شمونة، وأصاب الأهداف بدقة، وأنه استهدف أيضا بشكل مباشر مواقع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلي، كما هاجم التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية وأصاب الهدف بشكل مباشر. وكان الحزب قد أعلن أنه استهدف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة. يشار إلى أنه كان قد سبق التصعيد الإسرائيلي فجرا سماع عدوي صفارات الإنذار بأغلب مراكز اليونيفيل في الجنوب، أي إنذار الخطر والنزول إلى الملاجئ ليفل 3، إلا أن وسائل إعلامية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن الإنذارات ناجمة عن مناورة تجريها قوات اليونيفيل ولا يوجد أي حدث أمني.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله تمكنت من الوصول إلى حيفا من دون عوائق، ووصلت أبعد من ذلك من دون أن ترصدها أنظمة الإنذار أثناء عبورها من لبنان. وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1200 طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات توغلت داخل الأراضي الإسرائيلية منذ بدء هجوم حزب الله على شمال إسرائيل، ولا تزال المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في الرد على ما سمته التهديد القاتل. ولفتت يديعات أحرنوت إلى تحليق 3 مسيرات فوق هضبة الجولان يوم أمس متجنبة محاولات الجيش الإسرائيلي اعتراضها، وانتهت الحادثة باعتراض واحدة فقط، فيما حققت المسيرتان الأخريان ضربتين مباشرتين، فأصيب رجل بجروح متوسطة.
وبحسب الصحيفة فإن البيانات تظهر أنه منذ بداية المعركة في الشمال تم تفعيل ما لا يقل عن 395 تحذيراً ضد تسلل طائرات المسيرة المهاجمة، ونتيجة لذلك طلب من مئات الآلاف من السكان دخول المناطق المحمية، وتبين أن جزءاً كبيراً من هذه الإنذارات كاذبة ونتيجة لصعوبة تحديد التهديدات بدقة، وغالباً ما يتم الخلط بينها وبين الطيور التي تؤدي أحياناً إلى تشغيل أنظمة التنبيه الحساسة للجيش الإسرائيلي.
من جانبها كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أنه يعتقد أن القادة الإيرانيين قرروا تأجيل الرد على اغتيال إسماعيل هنية، لكن الخشية من أن تحض طهران حزب الله على الهجوم. ولفتت إلى أنه ربما تراجع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن إطلاق وابل من الصواريخ على تل أبيب، ولكن لديه عدد من الأهداف الإسرائيلية للاختيار بينها. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران سترد بشكل قوي وقاطع ومؤثر على اغتيال هنية، وهي من تحدد الزمان والمكان وشكل هذا الرد ونوعه.
وسط هذه الأجواء دعت الصين رعاياها إلى مغادرة لبنان بأسرع وقت.
أجريت مناورة تدريبية في محيط مرفأ القلمون تحاكي اعتداء على الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار تعزيز ورفع الجهوزية وتحسين الأداء. شارك في المناورة فوج من المغاوير والقوات الجوية في الجيش وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة بالتنسيق مع لجنة إدارة الكوارث والأزمات والدفاع المدني ونقابة أطباء الشمال وعدد من مستشفيات الشمال.
واليوم أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن كل الاتصالات واللقاءات التي يجريها حالياً تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي لليونيفيل بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، كونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان. وأبلغ ميقاتي زواره أن اتصالاته أظهرت تفهماً للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهام اليونيفيل كما كانت عليه وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلاً.
وشدد رئيس الحكومة على أولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات التي ليس أوانها في هذه المرحلة، وأشار إلى أن لا موجب لإضافة المزيد من التشنجات على الواقع المأزوم، وناشد السياسيين وأهل الإعلام عدم الانجرار في بث أخبار وتحليلات تزيد الهلع عند اللبنانيين وتشنج الأجواء أكثر فأكثر. وقال إن الحكومة مستمرة في عملها لتمرير المرحلة الصعبة، ومن لديه اقتراحات عملية للمعالجة فليتقدم بها بدل الانتقاد لمجرد الانتقاد أو اللجوء إلى السلاح السلبية والمقاطعة الذي لا يقدم أي حل. وكان رئيس الحكومة قد رأس اجتماعا في السرايا لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2025.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سأل اليوم هل يستطيع أحد أن يفسر لي لما لا تبادر الحكومة إلى تشغيل مطار القليعات، خصوصا أن بناه التحتية متوافرة بشكل كامل تقريبا ولا يلزمه إلا بعض التجهيزات التقنية، وخصوصا أيضا أن القاسي يعلم كما الداني بأن مطار بيروت معرض للمخاطر والمحاذير، وخصوصا أيضا وأيضا أن الحكومات الموجودة لتسيير أمور المواطنين. ولفت جعجع إلى أنه ليس مفهوما انزعاج البعض عندما نوصف الأكثرية في الحكومة الحالية بأقذع العبارات لأنها تستحق حتى أكثر من ذلك.
المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون رأى أن خطر نشوب حرب واسعة يضع مصير لبنان واللبنانيين في المجهول، لذا يؤكد الحزب ضرورة انتشار الجيش على الحدود الجنوبية وفقا للقرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة بكامل مندرجاتها قبل فوات الأوان. واعتبر الحزب أن فضيحة الكهرباء وتورط بعض المسؤولين يدفعنا إلى مطالبة القضاء بفتح ملف وزارة الطاقة ومحاسبة جميع الوزراء والمتورطين معهم في ارتكاب المخالفات حتى تبيان الحقيقة. وطالب الأحرار بضرورة خصخصة القطاع على غرار كهرباء زحلي، وأكد أهمية تطبيق الفيدرالية كونها المدخل الوحيد لإنقاذ البلد واستعادة سيادة الدولة من الهيمنة، وكونها الملاذ الآمن والوحيد لضمان حقوق كل المكونات التي تشكل المجتمع اللبناني.
في عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري كاثوليكوس بطريرك بيت كليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس 21 من أسيان، حيث تم عرض للأوضاع. واستقبل أيضا وزير التربية عباس الحلبي، وتم بحث في المساجدات السياسية وشؤون تربوية.
زار عضو تكتل الجمهورية القوية نائب إلي خوري رئيس هيئة علماء المسلمين في لبنان الشيخ سالم الرافعي مع منسق القوات اللبنانية في طرابلس فادي محفوظ، في حضور رئيس المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية أحمد الأيوبي، لتهنئة الرافعي بتوليه رئاسة الهيئة وللبحث في تحسين العلاقات بين المكونات اللبنانية وتعزيز التعاون الإسلامي المسيحي باعتباره العمود الفقري للكيان اللبناني. وتطرق البحث إلى الشأن الطرابلسي وضرورة بذل الجهود وتجميع القوى لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها عاصمة الشمال، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. النائب الخوري نقل للرافعي تحيات الدكتور سمير جعجع، مؤكدا الاستعداد للتعاون معه ومع هيئة علماء المسلمين في كل ما من شأنه تعزيز التعاون وتحقيق مصالح اللبنانيين. وأشاد بالدور الديني والوطني الذي يقوم به الشيخ الرافعي لتعزيز السلم الاجتماعي ومواجهة موجات الفتن التي يسعى مطلقها إلى إشاعة التفرقة والشقاق بين اللبنانيين. وجدد الخوري التمسك بالصيغة اللبنانية القائمة على الشراكة الإسلامية المسيحية لبناء الدولة القوية العادلة، وأكد أن العلاقة الإيجابية مع دار الفتوى وهيئة علماء المسلمين هي انعكاس لإرادة القوات في تعميق التواصل والتحالف مع المجتمع السني بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية، وأن هذا التوجه ثابت لا تهزه محاولات الفتنة والتعكير التي تظهر بين الحين والآخر. الرافعي أعرب عن تقديره للحرص الذي أبداه الخوري على العلاقة مع المجتمع السني، وأكد أن الرابط بين اللبنانيين يجب أن يكون مبنياً على التعاون والشراكة لتحقيق العدالة وإقامة الدولة وتوفير الأمن، مشدداً على رفض الظلم ومشيراً إلى ضرورة تعزيز الجهود لتخفيف الأعباء عن الناس في هذه المرحلة الصعبة. في ختام اللقاء تم الاتفاق على القيام بخطوات عملية مشتركة مع كل المعنيين للدفع نحو حل الملفات العالقة في طرابلس، وأهمها رفع السقف لحل مشكلة قطع الكهرباء وإشكالية المولدات وسبل الدعم للقطاع التربوي، والبحث عن وسائل إغاثة العائلات الرازحة تحت خط الفقر والتكاتف ضد الآفات الاجتماعية، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون مع الجيش والقوى الشرعية.
أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج آيس أن بعض وسائل الإعلام آخرها جريدة الأخبار في مقال صدر اليوم تستمر بالإيحاء بأن حزب القوات اللبنانية وهو شخصيا كان وراء تقديم النائب بلال الحشيم اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء محافظة في البقاع الغربي ورشية. وأكد آيس أن هذه الأخبار كاذبة ومضللة ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأنه يؤمن بأن نواب البقاع الغربي ورشية هم الأدرى بمصلحة منطقتهم، وتمنى على النائب الحشيمي أن يعلن الحقيقة أنه لم يكن على علم بالاقتراح ولا هو أطلعه في أي وقت من الأوقات على مضمونه. وقال يستوقفني هذا التناقض الفاضح في مقالات صحيفة تدعي أن هناك خلافاً عميقاً بين القوات والحشيمي بلغ حد الطلاق، وهذا غير دقيق، وتدعي في الوقت عينه أن القوات قادرة أن تمون على الحشيمي بتقديم اقتراح قانون تريده، علماً أنني شخصياً لم أخجل يوماً من تقديم اقتراحات القوانين التي أقتنع بها، ولم أحتج يوماً إلى من يقدمها نيابة عني، كما قال عيس.
منصوري، ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. جورج كرم.
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة للبنان، لافتا إلى أن مصرف لبنان أدخل مؤخرا تعديلات هامة على نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كلام منصوري جاء خلال رعاية افتتاح اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان تداعيات الاقتصاد النقدي على النظام المصرفي في فندق فينيسيا، في حضور سفراء وشخصيات اقتصادية. وأكد منصوري العمل لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي.
إن لبنان بحاجة إلى وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية بدعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إن مصرف لبنان يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود عليها ولها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم. لا نهوض بدون إصلاح. أود أن أؤكد التزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ودعمه لها ولفروعها الموجودة في لبنان، حيث نعتبر أن مكان لبنان الطبيعي هو في اندماجه الكامل مع محيطه العربي، ونحن نأمل أن تكون النتائج هذه الملتقى محطة مهمة لتعزيز آليات التعاون وتطوير السياسات المشتركة التي ستسهم في حماية نظامنا المالي من المخاطر المتزايدة في هذه المرحلة الحساسة.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طرباي اعتبر من جهته أن زيادة الاعتماد على الاقتصاد النقدي في لبنان قد يتسبب في مروحة واسعة من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد والأمن النقدي، لافتا إلى أن تحقيق التعافي السياسي يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والنقدي. من فندق فينيسيا، جورج كرم، لبنان الحر.
استيقظ أهالي بلدة شكة على دخان كثيف يلف أجواء البلدة، تبين أنه ناتج عن حرق النفايات بما فيها النفايات الطبية العائدة للمستشفيات في الجبال المطلة على البلدة. واستنكر أبناء شكة هذا الاستهتار بصحة المواطنين، مناشدين المدعي العام البيئي في الشمال اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الفاعلين. وقد تابع عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبغياث يسبق الموضوع وأجرى سلسلة اتصالات بالمعنيين، وتوجه إلى وزير البيئة ناصر ياسين كاتبا عبر إكس: مكاب النفايات بين كفر حزير وشكة يحترق وينفث سمومه القاتلة. ليلة أمس أهل شكة لم يعرفوا النوم بسبب الروائح الكريهة والدخان. الحلول الترقيعية لم تعد تنفع. المطلوب إقرار استراتيجية الوطنية لإدارة النفايات سريعا. صحة اللبنانيين في خطر.
زار رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب القوات اللبنانية أنطوان مراد وممثل المكتب لدى الطوائف المشرقية ومنسق منطقة بيروت إلي شربشي راعي الكنيسة الكلدانية المطران ميشيل قصرجي في مقر المطرانية في بعبدة، وسلماه دعوة إلى القداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في الأول من أيلول في معراب. وتناول اللقاء الوضع العام في لبنان وأهمية الحفاظ عليه وطنا للتنوع والتوازن والحرية، فضلا عن أوضاع المسيحيين في المنطقة ومعاناتهم.
حجار يعلن تواريخ إعادة الدفع للأسر الأكثر فقرا والمستفيدين من أمان. ريشار حرفوش.
توضيحا لمصير المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا والتطورات المتعلقة ببرنامج أمان، شرح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار خلال مؤتمر صحفي العراقيل الروتينية في الملف:
نحن كوزارة شؤون من هذا المشروع ولهذا المشروع ما عندنا غير تمويل لشخص واحد، وخلي حدا يجيب لي تمويل شخص تاني. شخص واحد هو اللي له علاقة بالموضوع الإعلامي، كل الباقي بإدارة هذا المشروع بتم إدارته مباشرة مني وتنسيقه مني وما عندي سكرتير معي. لكن مين بيشتغل هذا الشغل؟ هذا بينشغل مع الوحدة الإدارية. هيدي الوحدة الإدارية بتقبض وين من وين؟ تقبض مصرياتها من الورد بانك. بأي عملة بتقبضها؟ بتقبضها بالدولار.
وبشر حجار بتواريخ إعادة الدفع للأسر الأكثر فقرا.
بوعد اللبنانيين اللي هن بمشروع الأسر الأكثر فقرا واللي هن بمشروع أمان من بعد ما اعتذر منهم لا انه نطرناهم شهرين بدون دفع، بوعدهم انه بين 15 ايلول و30 ايلول بيرجع عجلة الدفع لبرنامج امان بتبلش للي قبضوا 20 شهر بنكفي معهم للسنتين، للي قبضوا 14 شهر بنكفي معهم للسنتين، واللي ببرنامج الاسر الاكثر فقرا رح نشتغل معهم اللي رح يفوتوا على برنامج امان بدهم يقبضوا ل 12 شهر، وبإذن الله أنه ابتداء من أيلول يعني ما بين 15 و 30 تنتظم آلية الدفع إلا إذا صار في شيء بقوسي.
من وزارة الشؤون الاجتماعية بدارو، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
نقل عناصر من الدفاع المدني قبل ظهر اليوم جريحا إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أصيب جراء تعرضه لحادث سير بين شاحنة ودراجة نارية من نوع توك توك في الفدار جبيل.
الأخبار الإقليمية والدولية مع مارسيل كرم العيلي.
على وقع ترنح مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في تلكرم بالضفة الغربية وسط اشتباكات عنيفة، في وقت ذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل ضاعفت عمليات الهدم في الضفة منذ 7 تشرين الماضي. ودائما في الشأن الفلسطيني، حيث ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والسيطرة عليه بعد الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية. هذا وذكر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن الاتصالات مع الأمريكيين حول الصفقة مستمرة، مشيرا كذلك إلى أن الرئيس بايدن يعتبر التوصل للاتفاق أمر يصب في مصلحته قبل مغادرته البيت الأبيض. ونقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين اعتقادهم أن رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار يؤيد الاتفاق بشأن غزة. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أكد من جهته أنه على كل المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر الاستقالة بمن فيهم نتنياهو ورئيس الأركان. في هذا الوقت وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً أو عزا فيه بالبدء في إجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه إلى غزة. وقد ذكرت وسائل أعلام عربية أن السلطة الفلسطينية طلبت من تل أبيب واشنطن تأمين زيارة عباس وعدم عرقلتها، لكن مصادر إسرائيلية غير رسمية أكدت من جهتها أن إسرائيل لن تسمح بزيارة عباس إلى القطاع. في غضون ذلك أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم فرض طوق أمني في البرج السكني الفاخر الذي يقطن فيه يائير نتنياهو نجل الرئيس بنيامين نتنياهو في مدينة ميامي بعد تحذير بشأن جسم مشبوه. وأشارت القناة إلى أن يائير لم يكن في البرج وقت الإغلاق، وأعلنت كذلك أنه عاد إلى منزله في اليوم التالي. واليوم توفي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي عن عمر يناهز 93 عاماً بعد رحلة طويلة مع المرض. ومتابعة لحرب غزة، وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة العراقية في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين ويبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. في ملف الصراع الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 28 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها، وأشارت إلى أن كييف استهدفت أكثر من 40 بلدة في بيلغورود خلال 24 ساعة، في وقت كشفت وكالة تاس الروسية عن تعليق حركة الطيران في مطار فولفوغراد في روسيا عقب هجوم بالمسيرات. هذا ورجحت السفارة الأمريكية في كييف زيادة خطر الهجمات الجوية الروسية في يوم ذكرى استقلال أوكرانيا في 24 آب الجاري.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تحية لعلي الدلباني من مصلحة الأرصاد الذي سيطلعنا على النشرة. تفضل علي.
مرحبا. بالنسبة للطقس، طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وعلى الجبال. اليوم الطقس مثل ما قلنا الصبح غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وما في أي تغيير بدرجات الحرارة. غدا كمان عنا ضباب على المرتفعات، انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وعلى الساحل. أما السبت ضباب على المرتفعات، يذكر أن هناك على الجبال تنخفض بشكل بسيط كمان في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الليل على المرتفعات الشمالية. أما الأحد كمان ضباب دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، أما في الداخل فترتفع بشكل طفيف أيضا الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم بين 24 و 33، غدا بين 24 و 32، على الجبال اليوم بين 22 و 28، غدا 21 و 27، داخل اليوم بين 16 و 37، وغدا كمان 18 و 37. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، الانكشاع جيد على الساحل يسوق على المرتفعات بسبب الضباب. أما الرطوبة فبتكون بين 60 و 80%، حال البحر متوسط الموج، حرارة الماء 30 درجة مئوية.
شكرا لك علي.
إعادة لعناوين الظهيرة. ترقب ثقيل، الصين تدعو رعاياها لمغادرة لبنان، وأدرعي هاجمنا أهدافا لحزب الله. هجوم للحزب بمسيرات انقضاضية على كريات الشمونة، وصحيفة إسرائيلية مسيراته وصلت حيفا دون أعوائق. جعجع مطار بيروت معرض للمخاطر، فلماذا لا تشغل الحكومة مطار لقليعت؟ منصوري نعم الجاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. أهالي شكة استنكروا حرق النفايات ويزبك لوقف المجزرة. بعد اتصال مع بايدن، نتنياهو على موقفه بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك بيطار.